حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد وبرنامج 313. رحب بكم كما نرحب بضيف حلقتنا معنا داخل الاستوديو الشيخ حسين الأسدي من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خيرا.
شيخنا الجليل، لماذا جنود الإمام المهدي عليه السلام 313 شخص، لماذا لم يكونوا أقل أو أكثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في مقام الجواب أذكر خطوتين. الخطوة الأولى إن عدد 313 ليس هو العدد الكلي لجيش الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو عدد أنصار الإمام الخاصين إذا صح التعبير، الذين هم البذرة الأولى للجيش والذين سيحكمون الأرض بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبعبارة حديثة معاصرة هم القادة. هؤلاء 313 هم القادة وليسوا هم كل الجيش. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، لماذا هذا العدد بالخصوص؟ ليس في الروايات التي بين أيدينا ما يصرح بحكمة في هذا العدد، سوى أن الروايات شبهتهم بعدة أهل بدر، ولعل ذلك من باب الإشارة إلى وحدة الهدف والغاية التي يعمل عليها الإمام المهدي صلوات الله عليه مع أصحابه، والتي عمل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه. وكوسيلة لإبراز وحدة الهدف، جعل الله تعالى عدد أصحاب الإمام المهدي عليه السلام كعدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر، وكما جعل انطلاقة الحركة الرسالية المحمدية من مكة المكرمة، كذلك جعل الله عز وجل انطلاقة الحركة المهدوية من مكة أيضا.
جميل.
إذ إن بداية ظهور الإمام صلوات الله عليه ستكون في مكة. ومن ذلك نجد مثلا أن اسم الإمام المهدي صلوات الله عليه وكنيته هو اسمه وكنية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، محمد أبو القاسم. وقد دلت روايات عديدة على ذلك، على هنا أن هناك وحدة هدف بين رسول الله وبين
المهدي عليه السلام.
منها ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه مع الإمام الحسين عليه السلام، قال: إن ابني هذا سيد، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا. وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق. فهذه الرواية أشارت أولا إلى أن المهدي هو من صلب الإمام الحسين عليه السلام، وأن هناك جهة شبه بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله من جهة الاسم، ومن جهة الشبه في الخلق يعني في الشكل الخارجي للبدن، ومن جهة الخلق يعني الأخلاق والسلوك. هذا أكثر ما يمكن أن نجده في الروايات التي ذكرت هذا العدد.
شيخنا الجليل، ورد عن الأئمة عليهم السلام هذا الوصف لإمامتهم: نحن كالشمس الطالعة. وأيضا في دعاء الندبة توجد هذه العبارة: أين الشموس الطالعة. حدثنا عن هذا الوصف سماحة الشيخ.
هذا الوصف للروايات الشريفة لأهل البيت صلوات الله عليهم في الروايات الشريفة جاء على نحو الكناية، باعتبار أن الشمس إذا طلعت فإن الجميع يستفيد منها. الحياة إنما تبدأ في العادة إذا طلعت الشمس.
نعم، بداية النهار.
الشمس هي سبب مهم من أسباب الحياة. لذلك نجد كل الكائنات تقريبا تحتاج إلى الشمس. في مقام بيان واحدة من المقامات العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، في نفس الوقت بيان وظيفة من وظائف الإمامة، جاءت الروايات لتصف أهل البيت صلوات الله عليهم بأنهم شمس طالعة. الشمس إذا أشرقت تنفع الجميع، أهل البيت عليهم السلام هم كجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين.
نعم.
لذلك تجد في سيرتهم العطرة ما يوضح هذه الحقيقة. أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا ليعملوا فقط من أجل شيعتهم،
نعم،
وإنما كانوا ينشرون علمهم وهدايتهم للجميع.
جميل.
كان يهمهم كثيرا أن يهتدي المخالف، كان في ضمن برنامجهم أن يعملوا على المجيء بالكثير من المؤمنين من الناس الذين كانوا على خط الانحراف أو الإلحاد، يأتون بهم إلى الصراط المستقيم.
نعم.
لذلك كان أهل البيت عليهم السلام يجلسون مع المخالف، يجلسون مع الملحد، كما يجلسون مع شيعتهم.
جميل.
لا شك أن الشمس أكثر من ينتفع بها هي الأرض، ولا شك أن أكثر من ينتفع بأهل البيت هم شيعتهم.
نعم.
إذ إنهم أي الشيعة أخذوا على أنفسهم أن منهجهم العلمي والأخلاق والسلوك يأخذونه من أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليهم.
نعم. المطر ينزل، إذا خرجت بإنائك منكوسا مقلوبا لن تحصل منه على شيء.
نعم.
افتح إنائك وستحصل من المطر على قدر إنائك.
جميل.
أهل البيت عليهم السلام هم كالمطر، هم كالشمس، لكن هذه الشمس، هذا المطر، هذا الغيث يحتاج إلى قلب مفتوح ليأخذ منه على قدره. فلا يعاتبنا البعيد يقول أنا ماذا استفدت من أهل البيت عليهم السلام في فقهي أو في عقيدتي أو في سلوكي. نقول له أنت لم تطرق الباب.
نعم.
أنت لم تدخل إلى ساحة قدسهم، الباب مفتوح، وأهل البيت عليهم السلام أيضا أوصونا بأن نعمل على إيصال صوتهم. أحيوا أمرنا،
رحم الله
من أحيا أمرنا، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا.
من يطرق الباب يسمع الجواب. بارك الله بكم سماحة الشيخ. هناك حديث سماحة الشيخ للإمام المهدي عليه السلام يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. ما المقصود بقول الإمام المهدي عليه السلام؟
هذا المعنى ورد عن الإمام المهدي صلوات الله عليه كما في الرواية التي ذكرتها حضرتك، وأيضا ورد عن جابر الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله قال: هل ينتفع الشيعة بالقائم في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة.
نعم.
إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب. طبعا خير من بين هذا المعنى هو العلامة المجلسي رحمه الله تعالى في بحاره. وأستغل هذه الفرصة من هذا المنبر أن الإخوة الذين يقرؤون في روايات الإمام المهدي صلوات الله عليه لا بأس أن يطالعوا بيانات العلامة المجلسي في الروايات المهدوية. طبعا العلامة المجلسي من طريقته في كتابه البحار أنه إذا ذكر رواية تحتاج إلى شرح يقوم هو بشرحها.
جميل.
بتعبير أقول أو بيان أو توضيح أو تبيين وما شابه. ففي هذه الرواية العلامة المجلسي رحمه الله تعالى قال بيان التشبيه بالشمس المجللة بالسحاب يومي إلى أمور.
نعم.
لنقرأ بعض هذه الأمور حسب ما يسمح به الوقت. الأول: أن نور الوجود والعلم والهداية يصل إلى الخلق بتوسطه.
نعم.
ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم عليهم السلام العلل الغائية لإيجاد الخلق. فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غيرهم.
نعم.
وببركتهم والاستشفاع بهم والتوسل إليهم يظهر العلوم والمعارف على الخلق.
نعم.
وتكشف البلايا عنهم. فهذا وجه من أوجه تشبيه أهل البيت بالشمس، أنهم هم المصدر الرئيس للعلوم وللهداية. الثاني: كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها، الشمس موجودة لكن أكو سحاب، الناس ينتفعون بها، لكن مع ذلك ينتظرون ماذا؟
أن السحاب يروح على مود.
أحسنتم. ينتظرون في كل وقت انكشاف السحاب.
نعم.
عنها وظهورها ليكون الانتفاع شنو أكثر.
نعم.
كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في غيبته رغم أننا ننتفع به وهو في غيبته، لكن المخلصون من شيعته ينتظرون خروجه وظهوره في كل وقت وزمان ولا ييأسون منه. هذا ثانيا.
نعم.
ثالثا،
نعم،
ماذا نقول عن شخص ينكر وجود الشمس ظهرا لأن هناك سحابا جللها؟ أقل ما نقول عنه أو نقول له اذهب افحص بصرك، عندك ضعف بالبصر، إن لم نقل له كلمة أخرى. كذلك الذي ينكر وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا لشيء إلا لأنه غائب. الغيبة ليست أمرا جديدا في حياة الأنبياء، كثير من الأنبياء غابوا ولم ينكروا. نفس الغيبة ليست سببا للإنكار، كما أن وجود السحاب بيننا وبين الشمس لا يبرر إنكار طلوعها، كذلك غيبة الإمام صلوات الله عليه لا تبرر إنكار المنكر له.
نعم.
هذا ثالثا. رابعا، أن الشمس قد تكون غيبتها في السحاب أصلح للعباد من ظهورها لهم بغير حجاب. صحيح؟
نعم.
في بعض الأحيان الشمس تكون قوية جدا، لكن إذا وجدت سحب نحن نستطيع ربما أن نمشي في الشارع، أن نمارس بعض أعمالنا، نقول
نعم،
حرارة الشمس خفيفة،
خفيفة.
كذلك غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي لا شك أصلح للعباد في زمن الغيبة، إذ إن الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة وهو بعيد عن العبث.
بالتأكيد.
نعم.
نعم.
هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، طبعا الكلام للعلامة المجلسي رحمة الله عليه مع بعض البيان.
تفضل.
الأمر الخامس، أن الناظر إلى الشمس مباشرة هل يستطيع أن ينظر إليها مباشرة؟
لا بالتأكيد.
لكن إذا كان هناك سحاب
راح يقدر
يمكن أن ينظر ممكن إليها. ربما عمي بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الإحاطة بها.
نعم.
صح. كذلك شمس الإمام المهدي صلوات الله عليه ربما يكون ظهوره في وقت معين أضر لبصائر العباد، ربما يكون سببا لعماهم عن الحق، وتحتمل بصائرهم الإيمان به في غيبته.
نعم.
يعني هناك من الناس من يقوى إيمانه حال غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي قوة هذا الإيمان في حال الغيبة تهيئه للنظر المباشر له عند ظهوره إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
سادسا، أن الشمس قد تخرج من السحاب وينظر إليها واحد دون آخر. في منطقة توجد سحاب لا يرون الشمس، في منطقة
نعم
أخرى ربما بجنبها قريبة نعم منها يرون الشمس. كذلك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من ينكره أو من لا يؤمن بغيبته ينظر وكأنه غير موجود،
نعم،
أما الذي يؤمن فيحس يستشعر وجوده وكأنه ينظر إليه بالمباشر. سابعا، أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كالشمس في عموم النفع كما قلنا في قبل الفاصل في السؤال الثاني، وإنما لا ينتفع بهم من كان أعمى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وثامنا وأخيرا، أن الشمس كما أن شعاعها يدخل البيوت بقدر ما فيها من الشبابيك وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع، كذلك الخلق إنما ينتفعون بأنوار هدايتهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسهم ومشاعرهم التي هي شبابيك قلوبهم من الشهوات النفسانية والعلائق الجسمانية، وبقدر ما يدفعون عن قلوبهم من الغواش الكثيفة إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث يكونون بمنزلة من هو تحت السماء ينظر إلى الشمس، وكما عبرنا قبل قليل أن المطر والغيث ينزل يحتاج إلى قلب مفتوح.
نعم.
إلى فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فنحتاج إلى قلب مفتوح، عين باصرة جيدة لتنظر إلى نور الإمام وتستفيد منه.
شكرا جزيلا لهذه الإجابة الوافية سماحة الشيخ، بارك الله بكم. الشيخ حسين الأسدي من مركز الدراسات التخصصية، شكرا لحضرتك.
شكر الله سعيكم ووفقكم لكل خير.
في أمان الله وحفظه.
بزغ الفجر بنور رواك وترنم صبح الأطيار فاح المسك بعطر شباب.
إلى هنا أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة العتبة العلوية المقدسة، تنتهي حلقتنا بهذا اليوم. انتظرونا في حلقة جديدة وقصة أخرى، جعلنا الله وإياكم مع صاحب الزمان قبل ظهوره وحين ظهوره وفي الآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.